مسكن، منطقة قريبة، منطقة التماس مع جيش العدو. 12,000 واحد بقيادة عبيد الله ابن العباس ابن عم الإمام، هذا اللي كان والي من قبل الإمام أمير المؤمنين على اليمن، وبعدين هجم عليه بسر بن أبي أرطات أيام معاوية أيام الهدنة، وما شاف مقاومة طلع فألقى القبض على طفلين له وذبحهما، واختل عقل أمهم خطية بعدين بسببهما. المن يشوف الإمام الحسن أحسن من هذا عدو لمعاوية اللي ذابح أطفال الاثنين؟ أم واحد يفكر أن هذا، طبعا الإمام ما يريد يستعمل الغيب، يريد يستعمل الطرق المتعارفة عادة. فيبعث إليه معاوية ويخدعه، يقول له إن الحسن بعث إلي يطلب الصلح، فإن دخلت الآن جئتني الآن كنت متبوعا، وإلا أتيتني تابعا، ولك 1,000,000 درهم، 1,000,000 درهم أعجل لك بنصفها وأعطيك النصف الثاني عندما تأتي. زين، هذا الإنسان يترك الجيش. بعض الروايات تقول أن الجيش اللي 12,000 واحد 8,000 راحوا. جيش معاوية يقولون 60,000 كان، 8 صار عليه يعني 68 صار. جيش الإمام هاي القسم الأول المقدم 12,000، ثم وراء 4,000، ثم وراء كم ألف بعد اللي حدود 20، قرابة 20 يصيرون 20,000. ففد مرة كسرة صار بالجيش، جيش الإمام، بالإضافة إلى أن معنويات الجيش، جيش الإمام انهارت، معنويات انهارت. شي يسوي الإمام؟ بعث رجلا من كندة على 4,000، هم غدر بيم ترك وراح. بعث رجلا من مراد، هيك ضباط وهيك قادة خونة، شي يسوي الإمام؟ شي يسوي الإمام الحسن؟ ثم من جهة أخرى الدعايات والإعلام المضلل اللي قام يستمر من معاوية على أننا نريد الصلح وحقن الدماء، والحسن يريد القتل وسفك الدماء، والناس ترغب للصلح وترغب لحقن الدماء، وأنه يفعل ما يفعل إذا صار الأمر بيده، ينشر العدل في الأمة، يعمل بكتاب الله، بسنة نبيه، وإلى آخره الكلمات المعسولة. ثم بعث وفدا من قبله برئاسة المغيرة ابن شعبة، اجتمع بالإمام في المدائن، اجتمع بالإمام في المدائن، دخل إلى خيمة الإمام والناس تنتظر ماذا سيحدث، نتيجة المفاوضات شو تصير. فتكلموا مع الإمام سلام الله عليه في الصلح، الإمام أخبرهم أنه لا يجوز له الصلح، لأنه هذا إذا صار بناء الآن يقطع هالمعنى هذا ويسلم الأمر إلى معاوية انتهت الأمور، إلا إذا اضطر إلى ذلك بعد تكليف الشرع يكون. فما حيلة المضطر إلا ركوبه؟ شو يسوي؟ حذرهم من مغبة عملهم، خوفهم من نقمة الله تعالى ومن عذاب الآخرة، هذا اللي يقدر عليه. بس الوفد بمجرد أن انسحب والطبيعة اللي موجودة بالمنطقة أن يعاينون بحلوق الناس، شو يقولون؟ بمجرد أن واحد يقول كلمة ما يفكر صدوق كذي براجع الأكبر أبدا، رأسا هو هم صار إذاعة ويذيعها عند الناس، وصدق بها. طلعوا الجماعة فالتكتيك خاص، نشوف الحمد لله الذي حقن الدماء وأخمد الفتنة، هذا الحسن بن علي قد قبل ورضي بالصلح. تعرف هالحركة هذه سوت الخوارج مو راضين بالصلح، فلما سمعوا بهذا من دون تفكير رأسا هجموا على خيمة الإمام وأساءوا الأدب مع الإمام سلام الله رأسا، صار اضطراب بالجيش. هذا هو اللي سبب أن بالليل يجي إلى مظلم ساباط معه جماعة، فيتقدم للجراح الأسدي من الخوارج وبيده مغول، فيضرب فخذ الإمام سلام الله عليه بالمغول إلى أن يوصل إلى العظم، عانقه الإمام وسقط على الأرض. واحد آخر إجا أخذ المغول وقطع أمعاء الرجل القاتل أو الضارب فمات. جهات أخرى أيضا أكو وفد وصل للإمام جاب له رسائل الزعماء، زعماء العراق، على أن هذه رسائل الزعماء يكتبون إلى معاوية: إذا أردت أن نبعث إليك الحسن بن علي موثوقا أسيرا فعلنا، بس استطينا أمر، بس استطينا أمر. ليش؟ مصالح شخصية، عدم التفكير بالمستقبل. صار مجبور الإمام الحسن، صعد المنبر. مع هذا أهل البيت عليهم السلام ما عندهم إكراه في اتخاذ الموقف، حتى البيعة اللي أساس الخلافة، حتى البيعة لا يكرهون أحدا عليها، ما بايع بس بشرط ليسوا فتنة، كما جماعة سموهم القعاد ما بايعوا أمير المؤمنين، تركهم الإمام، ما يقول له أحرق عليك بيتك وبابك وأهلك وكذا إذا ما تبايع، لا، على رأسك. زين، فكيف بالنسبة إلى اتخاذ المواقف؟ صعد المنبر الإمام، قال: أيها الناس، إن معاوية دعانا إلى أمر ليس فيه عز ولا منعة. قاعد يقول لهم ترى ليس فيه عز ولا منعة، وتقول ضللنا هذا وخدعنا، ليس فيه عز ولا منعة، فإن كنتم تريدون الموت، يعني الموت في سبيل الله، إن طبعا اطلب الموت وهب لك الحياة، فإن كنتم تريدون الموت رددناه عليه وحاكمناه إلى الله عز وجل بضرب السيوف، وإن أردتم الحياة قبلناه وأخذنا لكم الرضا. صاحوا الناس: البقية البقية، أرضى بالصلح. نعم، إذا واحد يريد يستعمل الشدة والقوة وياهم ويقتل جماعة حتى يخوف البقية، هذا مزاج المنطقة يساعد على هذا، يعني ما يعرف الوداعة وما يعرف الأمر والتكليف الشرعي والكلام الهادئ: إني والله أعلم بما يصلحكم ولكني لا أصلحكم بفساد نفسي، أنا ما أريد أخفق دم أحد. أمير المؤمنين يقول: وإلا شلون طلعهم الحجاج وابن زياد ومعاوية وغيره بالسيف بالقتل؟ اقتل 10 يطيعك 1000، لأنه ما ينطون من أنفسهم، ما ينطون من أنفسهم، ما ينطون، كل يحب الحياة. تختلف المناطق، منطقة كانوا يقولون أنه يطلبون للحرب 40 واحد يقومون حتى يرحون على الألغام، قائد كان يجي يقول 400 واحد يقوموا، أنا 40 أطلب 400 واحد يقوموا، ومكان الإمام يصيح ويريد ناس يقومون أبدا ولا من مجيب. ولذلك عدي بن حاتم الطائي غضب، حكى عليهم، وقيس بن سعد بن عبادة تكلم عليهم، ماكو فائدة. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. الإمام الحسن سلام الله عليه حذرهم من الموقف، قال: كأني بأبنائكم على أبواب أبنائهم، يستطعمونهم فلا يطعمونهم، ويستسقونهم فلا يسقونهم. انتوا ترضون بالذل؟ اكو واحد عاقل واعي يسلم الحكم بيد العاصمة الإسلامية بيد ما عدا الشام ومصر بيد معاوية، العالم الإسلامي كله بيدهم، العاصمة الكوفة، عدل علي والحسن وبعدهم يجي الحسين، هذا عدل هذا البيت، البيت الطاهر، وهالمؤمنين الأطياب اللي داير مدائر الإمام الحسن، وما رأوا في هذه المدة ظلما ولا جورا ولا أذية من هؤلاء، يجون يسلمون الأول والتالي بيد عدوهم الذي فتك بهم بالأمس ويقولوا له تفضل ذني كلهن إليك واحنا نقعد هنا أنا انت تطينا شوية شوية انت ارحمنا. يعني لو قائد مو معصوم فد قائد عادي قائد عادي قائم بهم كان واجب عليهم ان ينصروه ضد معاوية. لكن وعي ماكو فهم ماكو. انما انتم كالمرأة الحامل يعني كالأم الحامل حتى اذا اتمت املصت. يعني تنتظر 9 أشهر حامل يقول يابا هاي الأمة اذا وضعت يسموها ام ولد يعني بعد تعتق من نصيب ولدها ام تحصل طفل ام طفلها ابن السيد ابن المالك ام هي معتقة ام ابنها معتق وترتاح. لكن صبرت 9 أشهر ضيم الليل والنهار والحامل ويابا لا تحركين بحركة مؤذية قريب الوضع قامت رقصت حركت الفرد حركات عنيفة سقط الطفل سقط طفل ميت. فلا حصلت طفل ولا حصلت حرية ولا حصلت شرف. اكو بعض هالشكل بحياته. على كل حال الله يساعد الإمام الحسن ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. هذا الإنسان العاقل يهتم بأمر البقية. انت شوف لك طفل ما يفهم ايش قاعد يسوي بروحه انت تحزن عليه انت تتألم عليه انت تتأذى عليه هو ما يشعر قد يكون بس ما يشعر ايش قاعد يسوي. فقلب الإمام الحسن تمرد قلب الإمام الحسن تقطع قبل أن يصل إليه السوء. يعني عجيب في موضوع وفاة الإمام الحسن عليه السلام. عادة احنا عندنا وفيات الأئمة ما منا إلا مقتول أو مسموم. مجموعة من الأئمة من الإمام الحسن عليه السلام والإمام زين العابدين عليه السلام إلى بقية الأئمة مسمومين. زين فعلى هذا الأساس مو في شيء جديد هذا. لكن ما شفنا طرأ على أحد منهم ما طرأ على الإمام الحسن. أم سمعت الإمام زين العابدين أو الباقر أو الصادق قال جيبوا لي طشة وألقى في الطشة قسم من كبده. طبعا استاذ كلمة الكبد يعني الأحشاء الداخلية. يقول الأحشاء الداخلية الكبد مو الكبد المعروف لأنه كلمة كبد في اللغة العربية يعني شيء الداخل يسمى كبد. لما سأل النبي يوم بدر سأل ذول السقات اللي ألقي القبض عليهم منو جاي للحرب من المشركين قالوا فلان وفلان وفلان. قال هذه قريش ألقت إليكم أفلاذ كبدها. زين وأمثال ذلك. إذا ظهر الإمام الحجة إذا ظهر الإمام الحجة ألقت الأرض أفلاذ كبدها إلى الخارج يعني معادنها أشياء اللي في داخلها تظهرها للخارج. فهذا الكبد بالإضافة إلى أنه إحنا في لغتنا العامية إذا دم يتخثر صير قطع قطع شو يسموه كبود يسموه عادة كبود يسموه. فهل معنى هذا موجود يعني نزيف شديد صار عند الإمام سلام الله عليه ويظهر أن قطع معدته قطع شو سوى له. فقام يلقي الدم ويلقي شظايا كبده قطع كبده بهالمعنى. وهذا ما جرى لأحد من الأئمة. هذا مبين على أن الإمام سلام الله عليه قد تجرع الهم والغم والمصائب والآلام قبل أن يصل إليه. بالله عليك الآن أنا وياك نتحمل أن نسمع واحد على المنبر يسب علي نتحمل إحنا؟ زين الإمام الحسن عليه السلام ماخذ عهود من معاوية لا يتعرض لعلي وإذا به يشتمه والإمام حاضر. قال له زين تريد الشتمة في مكان أنا مو حاضر. التزم كم يوم عاد مرة ثانية. بالله عليك الإمام الحسن يسمع سب أبيه على المنبر بأذنيه على المنبر الذي نصب باسم علي ونصب بسيف علي ونصب بسيف الإسلام وأمير المؤمنين سيف الإسلام. أعلى المنابر تعلنون بسبه وبسيفه نصبت لكم أعواده. شي يصير بحال هذا؟ ثم يشوف الحكم بيد معاوية وجماعته، بالأمس كان بيده، ما تعاونوا وياه، ما نصروه، ترك، صار مجبور سلام الله عليه أن يصالح، وإذا الآن يعبث بالمسلمين، يعبث بمقدرات الناس، يلاحق الشيعة، يلاحق المؤمنين، يقتل بعضهم، ينفي بعضهم، يحاربهم أرزاقهم. شي يصير قلب اليوم أنت المؤمن لما تسمع في مكان ما رجل مظلوم تتأذى عليه؟ فكيف بالإمام الحسن اللي يتحسس بآلام المجتمع، يتحسس بآلام الناس؟ ولذلك الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه في حياته باستمرار هو مظلوم، باستمرار الإمام الحسن مظلوم. قبل ما يصل إليه السم القاتل عدة مرات بعث إليه معاوية بسم قاتل. ليش؟ لأن الضايق من عنده، لأن من جملة بنود الاتفاقية، بنود الصلح، أن يكون الأمر من بعد معاوية للإمام الحسن، وإذا ما موجود الإمام الحسن فللحسين عليه السلام. بينما هو راد يخلي الطريق لولده يزيد، فرغ الأمور لولده يزيد، ما دام سعد بن أبي وقاص موجود، الإمام الحسن موجود، ذولا لازم يزيحهم عن الطريق، يوخرهم عن طريق ولده يزيد. الهيبة هذا كون يجيبه يسلط على رقاب المسلمين. ولذلك بعث إلى سعد سما قاتلا فقتل، وبعث إلى الإمام الحسن سلام الله عليه سما قاتلا أيضا. عدة مرات بعث إليه السم ما أثر به، حالته كانت شوية تتأثر، لكن بعد ذلك كان يرجع إلى صحته وعافيته. يقول المرة بعث إلى ملك الروم، ملك الروم في تركيا هناك كان يعيش المناطق الرومية، بعث إلى ملك الروم ابعث إلي بسم قاتل فإن لي عدوا أريد أن أقتله. فكتب إليه، شوف هذا تدين أحسن من معاوية، كتب إليه لا يجوز في ديننا أن نعين على أحد لم يحاربنا. احنا شخصنا بعدوك، انت حسابك خاص وياه، فرادي هيجه ويحركه. فكتب اليه اني اريد هذا السم لولد الذي قام، لابن الذي قام في ارض تهامة، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لابن من قام في ارض تهامة يطالب بمقام أبيه، فأنا أريد أقضي عليه حتى أنا وياك اثنيناتنا نخلص من عدو مشترك. عاد هنا شاف أكو مبرر إلى، فبعث إليه بسم القاتل. شلون يوصل السم إلى الإمام الحسن؟ لا إله إلا الله. شلون تتهيأ الظروف أحيانا؟ فعن طريق جعدة زوجته بعث إليها سرا من يخبرها عن معاوية عن قوله أنها إذا دست السم للإمام وقضت عليه سوف يزوجها من ابنه يزيد لولي العهد، راح يصير خليفة من بعده، ثم يعطيها 100,000 درهم. هي من بيت موبوء، بيت الأشعث ابن قيس، اشترك جماعة منهم من اخوتها في حربهم مع الامام امير المؤمنين، في حربهم مع مسلم، في حربهم مع الامام الحسين عليه السلام، مواقفهم معروفة. هو الأشعث بنفسه الى يد في المؤامرة ضد حياة الامام امير المؤمنين. على كل حال فاستجابت له. بيش تستعمل هذا؟ قيل استعملته في عنب، وقيل استعملته في لبن. نعوذ بالله إذا كانت زوجة الإنسان عدوة الإنسان، أو إذا كان ابن الإنسان عدو الإنسان، لأن هذا في عقر داره يشاركه. هذا مو تقول واحد برا ما يؤذن له بالدخول إلى بيته، هذا وياه يشاركه في حياته في أموره، يقدر يلعب ويفعل ما يشاء. هذا شو يستوي له إذا عدو قريب إليك يصير. عدو قريب إليك، عدو البعيد ما يقدر يوصل له، طرق أخرى يستخدمه، لكن هذا العدو القريب شو يسوي له؟ مظلوم الإمام الحسن يا إخوان. يقول واحد من خدام الحسين عليه السلام، من خدام أهل البيت، رأى الزهراء فاطمة في المنام مرة، عاتبته: لم لا تذكر مصيبة ولدي؟ قالها: سيدتي أنا على طول أذكر مصيبة ابنك، ألهج باسمي ولدك الحسين. قالت: لا، ولدي الحسن، دائما أنت تذكر مصيبة الحسين. قال: الحسن مو ابني، حسن مو قرة عيني، الحسن مو مظلوم. بالسنة مرة يذكر الإمام الحسن وتذكر مصيبته. يا إخوان، شوف الزهراء هي المعزات بمصاب الإمام الحسن. الإمام الحج المنتظر عجل الله فرجه هو المعزى بوفاة عمه الإمام الحسن عليه السلام. أهل البيت في ألم في بكاء. وقع إلهنا وسيدنا نقسم عليك بمحمد وآله الطيبين الطاهرين، ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، احفظ علماءنا الربانيين، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين المقيمين لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
أيها الأحبة، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي.
دعوني أناجي مولا جليلا، إذا الليل أنخى علي السدولا. دعوني أناجي مولا جليلا، إذا الليل أنخى علي السدولا. نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول.
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا،
إذا الليل أنخى علينا السدولا
السدولا.
دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدولا.
لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول. لك الحمد والمجد والكبرياء، وأنت الإله الذي لن يزول. وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا.
دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أنخى علينا السدولا. دعونا نناجي مولا جليلا، إذا الليل أرخى علينا السدولا.
تميت الأنام وتحيي العظام، وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. تميت الأنام وتحيي العظام، وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. عظيم الجلال كريم الفعال، جزيل النوالي تنيل السؤول دعونا ننادي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول وتعطي الجزيل وتولي الجميل وتأخذ من ذا وذا وذاك القليل دعونا ننادي مولا جليلا مولا جليلا أرخى علينا السدولا دعونا ننادي مولا جليلا مولا جليلا أرخى علينا السدولا خزائن جودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيل خزائن جودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيل دعونا ننادي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدود
بحرين الصمود
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم سمعنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود زيارة وزير خارجية الاحتلال إلى البحرين محور حديثنا في هذا اللقاء تشهد البحرين حالة من الغليان بسبب زيارة وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إلى البحرين وقد انطلقت كافة الحناجر المعارضة للتنديد بالزيارة تصدرتها الجمعيات البحرينية المعارضة جمعية الوفاق الإسلامية المعارضة في البحرين أعلنت في بيان لها رفضها المطلق لزيارة وزير خارجية الاحتلال إلى المنامة بعد إعلان الخارجية الإسرائيلية أن الوزير يائير لابيد سيتوجه إلى المنامة بدعوة من نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني حيث سيفتتحان سفارة كيان الاحتلال ويوقعان سلسلة من الاتفاقيات الثنائية بعد تعيين سفير البحرين لدى تل أبيب خالد الجلاهمة الذي قدم في 14 من سبتمبر أيلول الجاري أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوك فيما قررت شركة طيران الخليج البحرينية تسيير باكورة رحلاتها التجارية المباشرة إلى تل أبيب ويرى المراقبون أنه من خلال بيان جمعية الوفاق البحرينية الذي اعتبر خبر الزيارة بالمستفز وأنها مرفوضة بالمطلق عليه أن لا يطأ أرض البحرين والتشديد على أن أي تواجد في البحرين يعني استفزاز لمشاعر البحرينيين ومحاولة يائسة لكسر كلمتهم وإرادتهم وتجاوز كبير لحق الشعب في قضاياه المصيرية والمبدئية يتبين بأنه بلغ السيل الزبا. فالشعب البحريني يعتبر هذه الزيارة جارحة من كافة النواحي، فمن ناحية المشاعر الوطنية تراها مدانة وتشكل استهزاء بغرور البحرينيين وإهانة وإساءة من مجرم لن ندخر جهدا في تدمير وإبادة وقتل للوجود الفلسطيني، بل يصادر كل ما هو فلسطيني. ومن الناحية السياسية والوطنية، فإن الشعب البحريني يعتز بأرضه وسيادتها واستقلاليتها، ما يعني أن زيارة وزير الاحتلال إلى البحرين تعتبر تدنيسا بكل المقاييس من جهة غير مشروعة، ولا تعترف بها رسميا لا من بعيد ولا من قريب، خصوصا وأن النظام البحريني لم يعد يمتلك أي قاعدة جماهيرية في البحرين، وبات منبوذا ومعزولا عن الوطن والشعب، وهو ما أكد عليه مرارا بأن نظام المنامة غير مفوض في إقامة العلاقات مع الاحتلال، خصوصا وأن موقف البحرين تجاه التطبيع مع إسرائيل واضح، حيث يؤكد بأن من يعارض مصلحة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة أو الشرعية لن ينال إلا الخيانة والعار، ويضعه في خانة أعداء الأمة العربية والإسلامية. المراقبون يرون أيضا بأن الشعب البحريني الذي يتمتع بتاريخ طويل من النضال السياسي في القضية الفلسطينية ويرفض السياسات الإسرائيلية في المنطقة، ولن يتوقف لحظة عن الاحتجاج على سياسات الاستيطان الإسرائيلية من خلال المسيرات السلمية التي يجريها داخل البحرين، رغم استمرار الاستهداف لأبنائه بالرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية وزج العشرات منهم في السجون السيئة الصيت في كافة المناسبات الوطنية التي يضطر فيها إلى الإعراب عن رفضه وإدانته للاحتلال. كما أن الشعب البحريني بات اليوم يستهزئ بقرار النظام في إعلانه اتفاقية سلام، باعتبار أن البحرين لم تكن في حالة حرب حتى تدخل اليوم حالة السلام، وكل ما في الأمر هو أن الأمور التي كانت تجري في السر أصبحت تقوم بالعلن، وأن موقف الحكومة سر معروف، لكنه لم يعد ملزما بالنسبة للشعب البحريني. إذن أحبتنا الكرام، زيارة وزير خارجية الاحتلال إلى البحرين محور حديثنا في هذا اللقاء، وطبعا سنستمع إلى مساهماتكم ومشاركاتكم، ونقرأ أيضا ما يصلنا منها عبر الواتساب في خلال اللقاء. مشكورين على هذا التواصل. المساهمة الأولى التي سنستمع لها حول هذا الموضوع هي من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع له وبصوته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج البحرين الصمود. زيارة وزير خارجية الاحتلال الصهيوني إلى البحرين لفتح سفارة للكيان الغاصب في المنامة تأتي تزامنا مع مقتل عدد من أبناء فلسطين على يد الجنود الصهاينة. هذا وقد استنكرت القوى الفلسطينية المقاومة والحرة هذه الزيارة، واعتبرت استقبال آل خليفة لهذا الوزير المجرم خيانة للقضية الفلسطينية وللأمة الإسلامية. ونحن نقول في رأينا أنها زيارة الفاشل إلى الفاشل، فالكيان الصهيوني فاشل والنظام آل خليفة فاشل، فهي قد لا تؤثر في المقاومة الإسلامية أبدا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. هذه مشاركة أيضا من الأخت فاطمة من العراق.
عرب أشد كفر ونفاق، الويل لكم يا آل خليفة عبيد إسرائيل، لن تنفعكم إسرائيل إلى زوال أنتم وإسرائيل. الشعوب أقوى من الطواغيت. شعب البحرين الأبي يرفض التطبيع.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا زيارة وزير خارجية الاحتلال إلى البحرين، نرحب بالدكتور جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلامي البحريني معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن. سيد جواد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم
دكتور جواد، نرحب بكم في لقائنا هذا. كيف تلقى الشعب البحريني خبر زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى بلاده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إليك وإلى المستمعين الكرام.
حياكم الله.
طبعا تلقى هذه الخطوة بمظاهرات ورفع الشعارات المنددة بهذه الخطوة ورفض التطبيع من أساسه، وليس رفض هذه الخطوة فقط. شعب البحرين أثبت خلال المرحلة السابقة لأنه رافض لهذه الخطوات، وقد قام بعزل النظام أو بعزل السلطة في البحرين عن المحيط، محيطها الشعبي إذا صح التعبير. ولذلك من خلال هذه المظاهرات أثبت شعب البحرين أنه في واد والسلطة في واد آخر، هربت من شعبها لترتمي في أحضان عدو الأمة برمتها وهو الكيان الصهيوني. هذه الخطوة تأتي استكمالا للخطوات التي قطعتها السلطات الخليفية في التقرب من الكيان الصهيوني، وما فتح السفارة الإسرائيلية في المنامة إلا إضافة وتر آخر من أوتار التجسس في البحرين، وعزلة أخرى تضاف إلى عزلة السلطة عن الشعب البحريني.
نعم. طيب، فيما يتعلق يعني بقضية التطبيع، هل تعتقدون أن هذا التطبيع سيزيد من عزلة النظام الخليفي؟ لا شك أن أحد أهداف النظام من هذا التطبيع هو يعني كسب مزيد من الغطاء والدعم السياسي، وربما على مستويات أخرى اقتصادي وعسكري وما إلى ذلك. هل تعتقدون بأن النظام يمكن أن يحقق شيئا في هذا المجال؟
أنا أعتقد أن التحدث عن أهمية هذه المظاهرات التي يخرج بها شعب البحرين أو تنظمها فعاليات في مجتمع البحرين بين الكيان والأخرى هي محاولة إثبات ذلك، وقد قام الشعب البحريني بفضح هذا النظام وعراه أمام المجتمع الدولي. فعلا اليوم هناك فرق في الرؤية لدى المجتمع الدولي بين دولة الإمارات وما يحدث في البحرين، ولاحظ أنه حتى الخطوات التي تقوم بها السلطة في البحرين هي خطوات متفرقة ما بين الخطوة والأخرى تأخذ أشهر. ليش؟ هذا مو يعني متأخرين في القرار أو ما أشبه، بينما نجد في الإمارات الخطوات متسارعة. ليش في البحرين الخطوات متفرقة؟ لأنهم أولاً التعاطي الأمني مع المظاهرات التي تخرج في البحرين منددة بالتطبيع ورافضة بالتطبيع، التعاطي الأمني يكون أخف من تعاطيها الأمني مع المظاهرات التي تخرج حول المطالب والحقوق السياسية لشعب البحرين.
نعم.
ليش؟ لأن حتى هناك قسم كبير حتى من الموالاة يخرج في هذه المظاهرات ويرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني. تاريخيا شعب البحرين بأكمله تفاعل مع القضية الفلسطينية منذ العام 1948، عام الاحتلال لفلسطين، ولذلك ليس هناك سنة وشيعة وسياسة وما أشبه في هذه القضية. من هنا يأتي التعاطي الأمني أخف من التعاطي الأمني مع القضايا السياسية. هذا من جهة أخرى أن آل خليفة والسلطة في البحرين لا تريد أن تتواصل المظاهرات، لأن في كل خطوة تقدم عليها السلطة هناك مظاهرة تظهر، ولذلك هم لو قاموا بتنفيذ خطواتهم بسرعة فإن المظاهرات ستستمر، وهذا يؤثر على السلطة في البحرين وهي لا تريد ذلك. ولذلك نجد أنه بعد أكثر من سنة من التطبيق يقرون اليوم أو ينفذون اليوم قضية السفارة، وحتى في الاتفاقيات الماضية التي نفذتها السلطة مع الكيان الصهيوني كانت خطوات متباعدة بين الواحدة والأخرى. من هنا نجد أهمية ما يقوم به الشعب البحريني. صدقوني يا أيها البحارنة أنكم حتى لو كانت هناك في كل بلدة مظاهرة من 10 أشخاص تمثل خطر كبير على السلطة وعزل لهذه السلطة وتوضيح لما يجري في البحرين للمجتمع الدولي. حتى الكيان الصهيوني أثرت عليه هذه المظاهرات، وهناك بعض المسؤولين الصهاينة من قام بالتصريح بأن أرض البحرين غير آمنة للسياحة أو الزوار اليهود الذين يعتزمون زيارة البحرين بعد التطبيع. من هنا تكمن أهمية هذه المظاهرات، وحتى لو افترضنا أنها قليلة إلا أنها تكشف عن رفض هذا الشعب لهذه الخطوة.
طيب دكتور جواد، يعني فيما يتعلق بهذه النقطة، هناك من يقول بأنه يعني التطبيع أصبح أمرا عاديا، يعني البحرين لا يزيد الاحتلال الإسرائيلي شيئا ولا ينقصه، وبالتالي يعني الدولة ضعيفة صغيرة، ربما يكون الأمر بالنسبة إليها مبررا بشكل أو بآخر إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار حاجة هذه الدولة إلى يعني الغطاء السياسي، المساعدات الاقتصادية وما إلى ذلك مما يعني يعطيها المزيد من المقومات للبقاء والتفاعل على المستوى الدولي. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
هو هذه هي الطامة الكبرى، لأنها لا تمتلك السلطة في البحرين، السلطة الخليفية لا تمتلك شرعية من قبل شعبها، والشعب رافض لها ولسياساتها سواء المحلية أو على مستوى السياسة الخارجية، ولهذا هي تذهب إلى الخارج لتبحث عن هذه الشرعية. أكثر ما يقلق أي حاكم في العالم سواء اليوم أو في الماضي يعني في التاريخ هو قضية الشرعية. هذه الشرعية من أين تأتي؟ تأتي من المجتمع الذي تحكمه هذه السلطة، فإذا فقد هذه الشرعية توجه إلى الخارج، يعني لو كانوا آل خليفة يتميزون بنوع شوية من العقل لاحتموا بشعبهم أفضل من أن يحتموا بأي قوة في هذا العالم. وقد رأينا أن النظم التي تحتمي بشعوبها تستطيع أن تقاوم، ولنا في محور المقاومة أكبر دليل وأكبر تجربة. هل إيران أقوى من الولايات المتحدة الأمريكية مثلا؟ الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع بما تمتلك من أسلحة وإمكانيات تدمير الأرض 7 مرات. الإيرانيين شنو اللي يخليهم صامدين أمام غطرة الأمريكان وأمام هذه القوة الأعظم في العالم؟ هو احتماء هذه السلطة بهذا الشعب، ومقاومة الشعب لكل ما يأتي من الخارج من ضغوطات نصرة لهذه السلطة. لنأخذ مثال آخر، الحوثي. هل قوة الحوثي في اليمن تضاهي القوة السعودية والإمكانيات السعودية والجيش السعودي المنظم والمتعوب والإمكانيات العسكرية التي في كل عام يصرف المليارات على شراء الأسلحة وما أشبه؟ ما الذي يجعل من الحوثي صامدا ومن الشعب اليمني صامدا أمام هذا العدوان، غير أنه احتمى بشعب اليمن وأن شعب اليمن هو الذي ينصره؟ كذلك في سوريا حرب كونية شنت على سوريا، ولأن النظام السوري محتمي بهذا الشعب قاوم هذه الحرب وانتصر فيها ولا زال يقدم الانتصارات. هؤلاء آل خليفة أغبياء، عندما عادوا شعبهم وذهبوا إلى قوة أخرى هي غير قادرة على حماية نفسها. المشكلة أن إسرائيل غير قادرة على مواجهة البالونات الحرارية التي تطلقها أطفال فلسطين على حدود غزة. فكيف ستحميكم هذه القوة غير قادرة على أطفال غزة؟ من هنا يأتي أن حماية الشعوب والالتقاط بالشعوب هي أفضل للكيان الخليفي، لكن أنا أعتقد أن الله طبع على قلوبهم وأنه لم يوفقهم لكي يكونوا عنصر فعال أو لكي يقوموا برسم نهج علاقات مع المجتمع البحريني. آل خليفة منذ 240 سنة فشلوا في رسم أو نسج علاقات جيدة مع المجتمع البحريني، ولذلك باتوا في عزلة وبات الشعب البحريني يرفضهم بخطواتهم هذه وبغير خطواتهم هذه.
طيب، يعني كما تعلمون أعلن تسيير رحلتين جويتين، برأيكم إلى أي مدى سيتمكن النظام من يعني إيجاد تفاعل من قبل الشعب البحريني مع مسألة التطبيع؟ إلى أي حد يمكن أن يحدث تطبيع اجتماعي لو صح التعبير؟
لن يحدث هذا التطبيع الاجتماعي. قبل فترة، قبل شهر أو أكثر، أرسلوا بائع حلوى لزيارة الأراضي المحتلة. ليس لديهم لا النخب في البحرين متوافقة مع هذه السياسات، ولا الموالاة متوافقة، ولا المعارضة، ولا المجتمع البحريني، ولذلك هذا التعاطي الاجتماعي لن يحدث في مجتمع مثل المجتمع البحريني الذي في أغلبيته الساحقة يرفض هذا الكيان ويعتقد اعتقادا راسخا بأن قضيته المركزية هي قضية فلسطين، وأن هذا الاحتلال إلى زوال، وأنه سوف يتفاعل مع هذا الشعب طالما بقي الاحتلال جاسما على هذه الأراضي.
طيب، اسمح لي أن نتوقف عند فاصل سيد جواد، ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام، تابعون. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا بحرين الصمود، وحديثنا عن زيارة وزير خارجية الاحتلال إلى البحرين مع الدكتور جواد عبد الوهاب الكاتب والإعلامي البحريني، معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن. دكتور جواد، يعني افتتاح السفارة الإسرائيلية في البحرين وطبعا هذا التبادل الدبلوماسي بين الطرفين، هل تعتقدون أنه جاء بقرار وإملاء من الأسياد في واشنطن أم أنه قرار بحريني؟
لا، أملاه ترامب على سلطات آل خليفة، وآل خليفة لديهم القابلية لاستقبال مثل هذه أو لتنفيذ مثل هذه القرارات. ولو كان السلطة الخليفية تمتلك إرادة سياسية لرفضت على الأقل مثل ما رفضت السعودية. نفس الإملاءات وصلت إليها، رأت أن ظروفها الظروف الحالية لا تتناسب مع إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني فتوقفت. هذا لا يعني أن ليس هناك اتصالات من وراء الكواليس أو من تحت بين النظام السعودي والكيان الصهيوني. لكن على الأقل عندها نوع شوية من أن تقول ليس الآن أجلوا لنا هذه القضية. آل خليفة ليست لديهم هذه الإرادة ولو 1%. هم ينفذون مخططات الدول الاستكبار العالمي جهاز. أصلا هم برغي آلة دول الاستكبار العالمي ينفذون هذه السياسات وفق ما تمليه مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والكيان الصهيوني. فهم عندما عزلوا أنفسهم عن مجتمعهم فلا بد لهم بأن يعني يذهبوا إلى طرف آخر ليحميهم بعد أن رفضهم الشعب. ولذلك نعم هناك إملاءات وهناك قابلية في هذا النظام هو وفرها لنفسه من خلال تعاطيه مع شعب البحرين وعدم رسم يعني علاقات جيدة مع المجتمع البحريني.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور جواد عبد الوهاب الإعلامي البحريني من العاصمة البريطانية لندن. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بحرين الصمود، زيارة وزير خارجية الاحتلال إلى البحرين محور حديثنا. ونعود إلى مساهماتكم. الأخ عباس خليل من البحرين كتب لنا: نستنكر وبشدة هذا الفعل الشنيع والذي لا يتخذ نفسه إلا من أجل بيع قضية الأمة الإسلامية وخاصة قضية فلسطين الأبية. كل البحرينيين الأحرار يرفضون ما تقوم به السلطات من علاقات رسمية وغير رسمية التي كانت تحت الطاولة، حتى تم افتتاح السفارة الصهيونية في البحرين، جريمة واغتصاب بحق البحرينيين الشرفاء الذين يتواجدون فيها قبل النظام الخليفي الغاشم. شكرا للأخ عباس على هذه المشاركة في لقائنا الذي نختمه بهذه المشاركة. زيارة وزير خارجية الاحتلال إلى البحرين كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا إلى الدكتور جواد عبد الوهاب حول هذا الموضوع ومساهماتكم ومشاركاتكم أيضا عبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل. نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 8 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم